الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإننا سنحاول في هذه الليلة أن نطرح طرحا موضوعيا علميا لموضوع من أهم المواضيع التي كثر حولها الجدل، ألا وهو موضوع المهدي المنتظر. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر المهدي، فمنها ما أخرجه الإمام أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لقول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا. وجاء كذلك عند أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة. وجاء كذلك عند أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وجاء كذلك عند أحمد: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. وجاء عند مسلم تنبيه على المهدي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الرجل الذي يتقدم ويصلي بعيسى هو المهدي، ثم بعد ذلك يتولى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه زمام الأمور. وفي رواية ذكر ابن القيم أن إسنادها جيد فيها: فيقول أميرهم المهدي. وإذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الأحاديث قال: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك أو شبهة. كلامنا في هذه الليلة ليس لمناقشة أمر المهدي عند أهل السنة والجماعة، وإنما نريد أن نناقش المهدي الذي يتكلم عنه الشيعة، وأعني بالشيعة الشيعة الاثني عشرية. إن حكاية المهدي في معتقد الشيعة الاثني عشرية حكاية غريبة نسج الخيال خيوطها وصاغ أحداثها وأحوالها، وتحولت بعد ذلك إلى أسطورة من أساطير الزمان يمجها العقل السليم والفطرة الصحيحة، حتى أنكرتها جل فرق الشيعة فضلا عن غيرهم. إن القصة بدأت بدعوى ولد للحسن العسكري اختفى، ثم تطورت إلى دعوى أخرى وهي أن هذا الولد إمام، ثم تطورت فجاءت دعوى النيابة عن هذا الإمام، ثم ادعاء أن هذا المختفي هو المهدي المنتظر. إن غيبته عن الأنظار وعدم خروجه وقيادته للأمة سياسيا ودينيا يشكل تحديا كبيرا للقائلين بوجوده، وتمثل تناقضا صارخا مع القول بضرورة وجوده. فكيف يمكننا أن نقول إن وجوده ضرورة لا بد منها ثم نقول كذلك في الوقت نفسه إنه غائب ولا بد له أن يغيب؟ لذا فإننا بإثارة هذا الموضوع قد نوقظ الكثيرين من الاستغراق في حلم جميل، ولكن إلى واقع صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي عقيدتهم في المهدي؟ قال الشهروزي: لا يخفى علينا، وهو أحد علمائهم، قال: لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا عن الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه، إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجئ إليه، الذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال وإصدار الكرامات الباهرة والمعجزات الظاهرة هي من مناصبه الخاصة، فعند الشدة وانقطاع الأسباب من المخلوقين وعدم إمكان الصبر على البلايا دنيوية أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه. هذا قاله في كتاب الإمام المهدي وظهوره، صفحة 325. هكذا يقولون، والله جل وعلا يقول في وصف الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما أولئك فيستغيثون به ويلجؤون إليه في ضرهم وفي راحتهم والعياذ بالله. أدلة الشيعة على وجود المهدي، وحتى لا نظلمهم فإننا نبدأ بذكر أدلتهم على وجوده ثم نناقشها. أولا أدلة العقل، قالوا: ضرورة وجود إمام في الأرض عنده جميع علم الشريعة يرجع الناس إليه في أحكام الدين، ثم ضرورة أن يكون هذا معصوما، ثم ضرورة أن يكون من أولاد الحسين ابن علي، ثم ضرورة الإيمان بوفاة الحسن العسكري، ثم ضرورة القول بالوراثة العمودية، يعني من نسل الحسن يأتي مباشرة، ثم ضرورة أنه لا معصوم إلا محمد بن الحسن العسكري اللي هو الإمام المهدي المرتضى. ولذلك يقول المرتضى: إن العقل يقتضي بوجوب الرياسة في كل زمان، وأن الرئيس لا بد أن يكون معصوما. وقال المفيد: إن هذا أصل لا يحتاج معه إلى رواية النصوص لقيامه بنفسه في قضية العقول. وقال الطوسي: إن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم، مع أن الإمامة لطف واللطف واجب على الله في كل وقت. وقال المجلسي: إن العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، وأن وجود الإمام لطف، وأنه لا بد أن يكون معصوما، وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته، وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان فيثبت وجوده. هكذا إذن صاغوا أدلتهم العقلية: لا بد من إمام، لا بد أن يكون معصوما، لا بد أن يكون من أولاد الحسين ابن علي، لا بد أن يكون ابنا للحسن العسكري، لا بد أن يكون الحسن العسكري قد مات، لا بد أن يكون هو محمد ابن الحسن العسكري، لا بد لا بد لا بد. لكن من أين جاءت هذه الأمور كلها؟ العقل يقول ذلك، ونحن نقول لهم جميعا: أثبت العرش ثم انقش ما شئت. القول بأنه لا بد من إمام معصوم يرجع إليه الناس في أحكام دينهم، نقول: هذا حق، وهو واحد، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما باقي كلامهم وأنه لا بد أن يكون ولد الحسين وأنه هو المهدي المنتظر، فهذا ما سيناقش في أدلتهم النقلية. رووا عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: إن الأرض لو خلت طرفة عين من حجة لساخت بأهلها، وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 179. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسين: هذا إمام ابن إمام أخو إمام أو أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، اسمه كسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقالوا: هذا الحديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف، وهناك أحاديث أخرى تدور حول هذا الموضوع بنفس هذه الروايات تقريبا. أما الأثر الأول وهو أنه لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت لأهلها، لا شك أنه كذب، وذلك أن الواقع يشهد ببطلانه، وقد كانت فترات بين الرسل ولم تسخ الأرض بأهلها. وأما الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسين: هذا إمام ابن إمام أخو إمام أو أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، لا شك أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم: توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف، نقول هذا أيضا كذب حتى على الشيعة، وذلك أن هذا الحديث لا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة من فرق الشيعة التي بلغت قريبا من 70 فرقة، كلها تكذب هذا الحديث. فرقة واحدة فقط من هذه 70 فرقة من الشيعة هي التي تؤمن بهذا الحديث، أما سائر طوائف الشيعة فيقولون عن هذا الحديث إنه كذب، كالزيدية والإسماعيلية والفقحية والكيسانية والبترية والجارودية والمختارية والكربية والهاشمية والراوندية والخطابية والناوسية والقرامطة والواقفة المنطورة والنميرية، وثلاث عشرة فرقة أخرى، كلهم خالفوا الاثني عشرية في هذه العقيدة، وقالوا إنه ليس هناك ولد بعد الحسن العسكري. وأما الحديث الذي استدلوا به فالصحيح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيت اسمه كسمي واسم أبيه كسمي أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، كما بينا ذلك قريبا. ومن الأدلة على كذب الحديث الذي استدلوا به أن كثيرا من الشيعة القدماء لم يكونوا على علم به، فدل على أن هذا الحديث مصنوع موضوع وضع بعد ذلك بمدة طويلة، ولذلك اختلف الشيعة تقريبا بعد وفاة كل إمام من يكون الإمام بعده. وهذا زيد بن علي بن الحسين عم جعفر الصادق أخو محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هذا زيد بن علي بن الحسين بعث إلى الأحول وهو مستخفل، والأحول هذا من كبار الشيعة في ذلك الوقت، بعث إليه زيد بن علي بن الحسين وطلب نصرته، فأبى الأحول وقال: إن كان الخارج أباك أو أخاك خرجت معه، أما أنت فلا. فقال له زيد: يا أبا جعفر، كنت أجلس مع أبي على الخوان، يعني على طاولة الطعام، فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به. فقال الأحول: جعلت فداك، من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار، أي لا تقبل أن المهدي أو أن الإمام بعد علي بن حسين هو أخوك محمد ولست أنت، وبعد أخيك محمد هو جعفر ابنه ولست أنت. قال: ما أخبرني أبي بهذا، كيف أخبرك ولم يخبرني، وهو أبي يشفق علي من اللقمة الحارة يبردها لي حتى يضعها الزيت، ولا يشفق علي من حر النار. قال: خاف عليك ألا تقبل فتدخل النار، وأخبرني أنا، فإن قبل نجوت، وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار. وهذا أخرجه الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 74 و100. وهذا الكلام باطل، إذ يلزم من هذا أن لا يخبر جميع أهل البيت أولادهم ولا أعمامهم ولا أخوالهم ولا باقي أقاربهم خشية أن لا يقبلوا فيدخلون النار. وهكذا لا ينتهي هذا المسلسل من الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شرذمة يدعون محبتهم. الآن زيد وبعده تأتينا الطعن في جعفر بن علي الهادي كما طعنوا في أبناء عمي الحسن العسكري، وقبلهم طعنوا في محمد بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر الصادق وأولاد الحسن بن علي والعباس عم النبي وابنه عبد الله بن عباس، ثم يدعون بعد ذلك محبة آل بيت النبي. قبح الله تبارك وتعالى هذا الحب. وكذلك مما يدل على كذب هذا الادعاء أنهم يقولون ويروون إن الإمام السابق لا يموت حتى يعلمه الله إلى من يوفي، وأن الإمام التالي يعرف إمامته في آخر دقيقة من حياة الأول. وهذا موجود في كتاب تطور الفكر السياسي صفحة 64. وهذا زرارة ابن أعين أوثق رواة الشيعة على الإطلاق ومن المقربين إلى الإمامين الباقر والصادق، يموت وهو لا يعرف إمام زمانه. ولما وقع الموت في زرارة واشتد به قال لعمته ناولي من المصحف، فأخذ المصحف وفتحه ووضعه على صدره وقال يا عمه اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب. هذا في رجال الفشي صفحة 39 و100. ولما مات جعفر الصادق رضي الله عنه بايع أكثر أقطاب الإمامية ابنه عبد الله وجاءوا يسألونه، وهم هشام بن سالم الجواليقي ومحمد بن النعمان الأحول هذا الذي مر بنا قريبا وعمار الساباطي وغيرهم، حتى قال هشام بن سالم خرجنا منه أي من عبد الله بن جعفر الصادق ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد. وهذا ذكره صاحب الكافي الكليني في الجزء الأول صفحة 51 و300. إن الأدلة على عدم إمامة الثاني عشر كثيرة، فمن كتب الشيعة ما روي عن علي الهادي أنه قال، من علي الهادي؟ علي الهادي هذا يكون جد المهدي المنتظر على حسابه، يكون جد المهدي المنتظر ابن علي الهادي الحسن العسكري، والمهدي المنتظر هو ابن الحسن العسكري. ما روى عن علي الهادي أنه قال أبو محمد ابني، من أبو محمد ابنه؟ الحسن العسكري. قال أبو محمد ابني أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها. فإن ما في بعد الحسن العسكري أحد. وكذلك جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اسمه محمد بن عبد الله، والمهدي عندهم اسمه محمد ابن الحسن، فكيف يكون اسمه على اسم أبي النبي اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه إشكالية عظيمة. ولذلك حل هذه الإشكالية أبو الحسن الأربلي فقال، اسمعوا هذا الجواب العجيب، قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبطان، أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين، ولما كان الحجة من ولد الحسين أبي عبد الله، حجة اللي هو منتظر من أولاد الحسين أبي عبد الله، وكانت كنية الحسين أبا عبد الله، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكنية لفظ الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه، وأطلق على الجد لفظة الأب، فكأنه قال انتبه اسمه اسمي فأنا محمد وهو محمد. هذه ما فيها إشكالية، الإشكالية أي في اسم الأب. قال وتواطئ كنية جده الحسين هو أبو عبد الله، وتواطئ كنية جده اسم أبي، إذ هو أبو عبد الله وأبي عبد الله. شوف الرجع، هذه تطلق على كل أمة محمد، كل آدم اسمه محمد طلع من واحد من جدانه من أبيه أو من أمه اسمه أبو عبد الله أو اسمه عبد الله، وكيف يصدق عليه أنه هو المهدي المنتظر. وهذا قاله في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة في الجزء الثاني صفحة 43 و400. وهذا الهراء لا أظنه يقبله عاقل، ولكن كما قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. جاء عند الكليني في الكافي، جاء عند الكليني في الكافي ما يكذب هذا المدعى. والكافي كما هو معلوم هو أصدق كتاب عند الشيعة على الإطلاق. فهذا كتاب الكافي الكليني عن الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا. هذا الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا يقول: قال له بعض من حضر مجلسه من الأشعريين: يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر؟ يسألون أحد علمائهم عن جعفر أخي الحسن العسكري، يعني عم المهدي المنتظر. قالوا له: يا أبا بكر، فما خبر أخيه جعفر؟ قال: ومن جعفر؟ فتسأل عن خبره: أو يقرن بالحسن جعفر؟ معلن الفسق، فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه. هكذا يقولون عن عم المهدي، عن جعفر بن علي الهادي أخو الحسن العسكري. انظروا كيف يسبون آل البيت. ثم يقول: لما اعتل أي الحسن العسكري بعث إلى أبي، أو بعث إلى أبي: إن ابن الرضا قد اعتل، أي مرض، مرض الموت. قال: فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 من خدم أمير المؤمنين، كلهم من ثقاته وخاصته، فيهم نحرير الخادم، فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه. الآن المريض من؟ الحسن العسكري. الخليفة بعث ناسا ينظرون إلى الحسن العسكري حال مرضه، وأرسل له الأطباء حتى مات الحسن العسكري. يقول: فلما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده، يبحثون عن ولد للحسن العسكري، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بخفض الجارية، أي جارية، هذه جارية من جواريه، شكوا أنها ممكن أن تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فالولد إذن هو ابن للحسن العسكري. يقول: حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر. إذن هذه رواية الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 350 تثبت أنه لم يكن للحسن العسكري ولد. من هو هذا المهدي المنتظر عند الشيعة؟ أسماؤه: المهدي، محمد، القائم، الغائب، الصاحب، الحجة، الخائف، الخلف، أبو صالح، الناحية المقدسة، وغير هذا كثير، حتى بلغ بها النور الطبرسي بعدد أسماء الله الحسنى 99 اسما. اختلفوا في هذا المهدي اختلافا عظيما. اختلفوا أولا في تسميته، فرووا عن أبي عبد الله أنه قال: أبو عبد الله جعفر الصادق. روى عن أبي عبد الله أنه قال: صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر. وهذا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 53. ورووا عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي: ستحملين ذكرا واسمه محمد. وهو القائم من بعدي. وهذا أيضا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 55. فمرة يقولون الحسن عليه سماه محمدا، ومرة يقولون من ناداه باسمه فهو كافر. من الأدلة على عدم وجود هذا الشخص أمه لا تعرف، لا تعرف أمه. فأمه كما قال علماؤهم هي سوسن، جارية اسمها سوسن، وقيل جارية اسمها نرجس، وقالوا جارية اسمها قيقل، وقالوا جارية اسمها مليكة، وقالوا جارية اسمها خمط، وقالوا جارية اسمها حكيمة، وقالوا جارية اسمها ريحانة، وقيل هي أمة سوداء، وقيل هي امرأة حرة اسمها مريم. أمه لا تعرف. متى ولد؟ ولد بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر، ولد قبل وفاة أبيه سنة 52 و200، ولد سنة 55 و200، ولد سنة 56 و200، ولد سنة 57 و200، ولد سنة 58 و200، ولد في 8 من ذي القعدة، ولد في 8 من شعبان، ولد في 15 من شعبان، ولد في 15 من رمضان. كيف حملت به أمه؟ حملت في بطنها كما يحمل سائر النساء، حملته في جنبها ليس كسائر النساء. كيف ولدته أمه؟ من فرجها كسائر النساء، من فخذها على غير عادة النساء. والخروج من هذه التناقضات جاء الجواب الغريب الذي ينهي هذه التناقضات من نور الطبرسي، فقال أمه مليكة التي يقال لها في بعض الأحيان سوسن، وفي بعضها تنادى بريحانة، وكان صيقل ونرجس أيضا من أسمائها، ولكنه نسي خمطة وحكيمة ومريم، ونسي أنها أحيانا تكون حرة وأحيانا تكون أمث، ونسي أنها أحيانا تكون بيضاء وأحيانا تكون سوداء، ونسي أنها حملته مرتين، مرة في بطنها ومرة في جنبها، ونسي أنها ولدته مرتين، مرة من فرجها ومرة من فخذها، وولد 8 مرات، وذلك للخروج من كل هذه التناقضات التي تحيط بهذه الولادة العجيبة الغريبة. أشهر الروايات في ولادة المهدي رواية عمته حكيمة، وهي رواية ضعيفة من حيث الإسناد، ثم هي متناقضة جدا. جاء في بعض روايات حديث حكيمة أنها جاءت تقلب سوسن بطنا لظهر فلا ترى أثرا لحمل، فقال لها العسكري إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل، يعني الحمل. وفي رواية قالت فلم أرى جارية عليها أثر الحمل غير سوسن. وفي رواية تقول حكيمة فأجابني في بطن أمه وسلم علي. وفي رواية اسمها سوسن، وفي أخرى اسمها نرجس. كيف ينشأ؟ روى عن أبي الحسن أنه قال إن معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم مثل ما ينشأ غيرنا في الجمعة. وعن أبي الحسن أنه قال إن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة. وعن أبي الحسن أنه قال إن معاشر الأئمة ننشأ في اليوم كما ينشأ غيرنا في السنة. تناقضات لا تنتهي. أين يقيم؟ قالوا في طيبة، ثم قالوا لا في جبل رضوى بالروحاء، لا هو في ذي طوى في مكة، لا هو في سامراء، حتى قيل ليت شعري استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبي رضوى أم بغيرها أم بذي طوى، أم في اليمن بوادي شمروخ أم في الجزيرة الخضراء. لا يعرف أين يقيم. هل يعود شابا أو يعود شيخا كبيرا؟ عن المفضل قال سألت الصادق يا سيدي يعود شابا أو يظهر في شيبة؟ قال سبحان الله، وهل يعرف ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء. هذا في بحار الأنوار في الجزء 53 صفحة 7. ثم في رواية أخرى يظهر في صورة شاب موفق ابن 32 سنة في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 360. ثم في رواية أخرى يخرج وهو ابن 51 سنة تاريخ ما بعد الظهور صفحة 61 و300. في رواية أخرى يظهر في صورة شاب موفق ابن 30 سنة في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 420. تناقضات لا تنتهي. مدة ملكه كم؟ قال محمد الصدر وهي أخبار كثيرة ولكنها متضاربة في المضمون إلى حد كبير، حتى أوقع كثيرا من المؤلفين في الحيرة والذهول. هذا في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 33 و400. في رواية أخرى ملك القائم منا 19 سنة، في رواية 7 سنين، يطول الله له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مكان 10 سنين من سنيكم، فيكون سني ملكه 70 سنة من سنيكم. هذه تاريخ ما بعد الظهور صفحة 36 و400. رواية أخرى إن القائم يملك 309 سنين كما لبث أهل الكهفي في كهفهم. تناقضات لا تنتهي. كم مدة غيبته؟ كان مخترع فكرة الغيبة على درجة كبيرة من الدهاء، وكان الشيعة في ذلك الوقت ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول من رفض هذه الفكرة، فكرة الغيبة، فكرة وجود ولد للحسن العسكري، وهم أكثر فرق الشيعة كما ذكرنا، بل كل فرق الشيعة ما عدا فرقة واحدة. الثاني من قبل هذه الفكرة، وهم القلة الذين كانوا يمنون أنفسهم بقيام دولة لهم، وكان مخترع الفكرة يمنون أتباعهم بقصر المدة، فوضعوا روايات تفيد ذلك. فلما لم يظهر جاءت هذه المدة ولم يظهر، جاءت روايات أخرى تزيد في المدة، وهكذا حتى جعلوها غير محددة. والعجيب أنهم يجدون من يصدق. فعن علي بن أبي طالب أنه قال: تكون له أي للمهدي غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون. فلما سئل كم تكون الحيرة، قال: 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 38 و300. فكانت هذه الرواية مقبولة في البداية لتهدئة النفوس المضطربة وليضمن النواب الأموال التي يوصلونها إلى المهدي كما زعموا. ولكن مرت المدة ولم يظهر شيء. راحت 6 أيام، مرت 6 أشهر، تعدت 6 سنوات ولم يظهر شيء. فجاءت الرواية الثانية عن أبي عبد الله أنه قال: ليس بين القائم وقتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. ليس بين خروج القائم وقتل الزكية إلا 15 ليلة، يعني 240 من الهجرة. قال محمد الصدر عن هذا الخبر: خبر موثوق قابل للإثبات التاريخي بحسب منهج هذا الكتاب، قد رواه المفيد في الإرشاد عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب بن الحداد عن صالح بن ميتم الجمال، وكل هؤلاء الرجال موثقون أجلاء. وهذا في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 85 و100. جاءت بعد ذلك لما لم يظهر الرواية عن جعفر الصادق أنه قال: يا ثابت، إن الله قد كان وقت هذا الأمر في 70، فلما أن قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100. اشتد غضب الله فأخر البدء الذي هو عند الشيعة معلوم. قال: فحدثناكم أنه سيخرج 340. قال: فحدثناكم فأدعتم الحديث وكشفتم قناع الستر، فلم يجعل الله له بعد ذلك عندنا وقتا. خلاص ما في وقت الآن. كيف يقولون هذا وخروج الحسين أصلا كان بأمر من الله له كما يدعون، وأن الحسين لا يموت إلا باختياره، وأنه إنما خرج بأمر الله تبارك وتعالى له، وأن الإمام عندهم لا يموت إلا بعلمه. فجاءت الرواية التي تكذب كل ما سبق عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: كذب الوقاتون، إن أهل بيت الله نوقف. طيب، والمواقيت التي مرت لا شك أنها كذب إذن على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الرواية الثانية عن عبد الله أنه قال: من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه. وهذا في البحار 53 صفحة 3. روايات مضطربة. كيف الخروج من هذه الروايات؟ للخروج منها جاءت الرواية الفاصلة التي تقطع الإشكال كله، عن أبي جعفر أنه قال: إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين. وللأسف وجدت هذه الرواية آذانا طاغية وقبلت هذه الرواية، وهم كما يروون عن أبي الحسن أنه قال: الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 96 و300. سبب الخلاف، لماذا اختلفت هذه المدد؟ مرة بسبب قتل الحسين، ومرة بسبب أنهم أذاعوا الستر، ومرة يكذبون ما رواه فيقولون كذب الوقاصون وهلك المستعجلون. والسبب في هذا كله هو أن الوضع والكذب يكون بحسب المناسبات، ثم باختلاف الأشخاص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال النعماني أحد علماء الشيعة الكبار، وهو يقف حال الشيعة في ذلك الوقت، لأنه النعماني هذا من علماء القرن الرابع الهجري، يصف حال الشيعة في وقت الاضطراب كيف كل يوم تتغير رواية، كل يوم يؤجل، كل يوم يغير. يقول إن الجمهور منهم يقول في الخلف أين هو، وأنى يكون هذا، وإلى متى يغيب، وكم يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة. قال فمنهم من يذهب إلى أنه ميت، ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده بواحدة ويستهزئ بالمصدق به، ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمر. هذا قالوا في كتابه الغيبة صفحة 300. ثم قال أي حيرة أعظم من هذه الحيرة التي أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثير والجم الغفير، ولم يبق إلا النذر اليسير، وذلك لشك الناس. وهذا في كتاب التطور صفحة 200. وقال ابن بابويه رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها، فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة. هذا قاله في كمال الدين في المقدمة. وقال الطوسي تأملت مولد قائمنا وغيبته وإبقاءه وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينه. وكان الحل للخروج من هذه المعضلة العظيمة سهل جدا، وهو وضع حديث على أحد الأئمة وينتهي الأمر كله. فروى عن أبي جعفر الصادق أنه قال إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يركب المصير. رواية جاءت يعني بالمقاس تماما على ما يحبون، ولكن للأسف جاءت رواية أخرى تكذب هذه الرواية، تقول لو علم الله أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين الأبد. وهذه في أصول الكافي. الروايات معلبة وجاهزة، وهي لحل جميع الإشكالات، وما عليك إلا أن تختار أحد الأئمة وتنسبها إليه، وتجد من يصدق بل ويصفق. إن للقائم غيبة يجحده أهله، يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي الولادة والمنشأ، من عرف هذا الأمر ثم بات ثم مات قبل أن يقوم القائم كان له مثل أجر من قتل معه. أما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم كما أنا حجة الله عليهم. روايات معلبة جاهزة تنهي جميع الإشكالات. المهدي المنتظر الغائب، هل هو غائب عن الجميع أو يظهر لبعض الناس؟ قال الطوسي إننا أولا لا نقطع على استثاره عن جميع أوليائه، بل يجوز أن يظهر لأكثرهم، ولا يعلم كل إنسان حال نفسه، فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحمة، وإن لم يكن ظاهرا مزاحمة يعني في غيره يطلبونه، وإن لم يكن ظاهرا علم أنه لم يظهره لأمر يرجع إليه ضعف إيمان يعني أو ما شابه ذلك، وإن لم يعلمه مفصلا مفصلا لتقصير من جهته، وإلا لم يحسن تكليفه. هذا قاله في كتابه الغيبة، يعني هو موجود يظهر، لكن لما يظهر لا ينكر، ما يظهر لك أنت ضعيف الإيمان أو هناك مزاحمة في غير كبي يشوفه، فلذلك لا تنكر، آمن واسكت. وهذا نظير جواب أحد القساوسة قرأته له في فتاوى، يسأل قيل له كيف نؤمن أن الله واحد وأن الله ثلاثة في نفس الوقت، ولا أستطيع أن أفهم أن الله واحد وأن الله ثلاثة في نفس الوقت، وهذا دينهم النصارى
ان الله واحد وان الله ثلاثه في نفس الوقت. قال كيف؟ ما استطيع ان ادخلها في راسي. قال اول شيء ان تؤمن، عليك ان تؤمن ان الله واحد وان الله ثلاثه. في هذا الجواب الان يجب عليك ان تؤمن ان الله واحد وانه ثلاثه في نفس الوقت. فاذا امنت جاءك عيسى عليك ان افهمك، فاذا لم ياتك يعني انت ما امنت، انتهى الامر. فيبقى امن بين حالين، اما يقول جاءني عيسى فهمني زين وانا كامل الايمان ويسلم على نفسه، واما ان يقول ما جاءني ويتهم نفسه انه غير مؤمن. وهكذا كذلك شفت المهدي معناته انت قمة، وانت راح تشوفه اذا اكذب كل شفته عشان يطلع نفسك وتصير قمة في الايمان، واذا ما شفته ترى كنت فيك ضعف ايمان. وانتهى الامر. ولذلك ادعى رؤية المهدي الكثير، وكل يقول انا رئيس المهدي، ليش؟ ايمان قوي، بدليل ان المهدي ظهر لي. اذا تقول ما ظهر لك يعني ايمانك ضعيف. طيب في حياة ابيه لما ولد المهدي في حياة ابيه هل رآه احد؟ عن العسكري انه قال لعمتي حسيمة، عمتي الحسن العسكري تصير عمة ابو المهدي، انه قال لعمتي حكيمة لما جاءت تسأل عنه بعد ثلاثة ايام، جاءت تسأل عن من؟ عن المهدي بعد ولادته بثلاثة ايام، قال لها الحسن العسكري يا عمة هو في كنف الله احرزه وستره حتى يأذن الله له، فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم. وهذا في كتاب التطور صفحة 45 و100. إذن الأمر سري، انتظري حتى أموت، إذا مت أنا أخبر الناس بوجود المهدي. إذا ما حد رأى غيرها على الظاهر الرواية، ولكن انظروا كم واحد ادعى رؤية المهدي في حياة أبيه. أولا خادما العسكري نسيم وماريا، وهذا في كتاب الطوسي الغيبة. أحمد بن إسحاق ادعى أنه رآه في كتاب كمال الدين. الحسن بن الحسين العلوي في كتاب كمال الدين ادعى أنه رآه. أبو هارون في كمال الدين لصدوق ادعى أنه رآه. عمرو الأهوازي ادعى أنه رآه. رجل من أهل فارس ادعى أنه رآه كما في الكافي. عثمان العمري مع مجموعة معه في كتاب الغيبة ادعوا أنهم رأوه في حياة أبيه. طريف أبو نصر في كتاب الغيبة ادعى أنه رآه. رجل سوري اسمه عبد الله في كتاب الغيبة ادعى أنه رآه. سعد القمري في كتاب كمال الدين ادعى أنه رآه. من أمرهم المهدي أن يعقوا عن ولده، من أمرهم الحسن العسكري أن يعقوا عن ولده المهدي ادعوا أنهم رأوه في كتاب كمال الدين. كامل بن إبراهيم المدني في كتاب الغيبة ادعى أنه رآه. الخادم عقيد في كتاب الغيبة ادعى أنه رآه. إسماعيل بن علي النبختي في كتاب الغيبة ادعى أنه رآه. المهدي صلى على أبيه في جمع من الناس بينهم عمه جعفر كما في كمال الدين. علي بن بلال، أحمد بن هلال، محمد بن معاوية بن حكيم، الحسن بن أيوب بن نوح، ومعهم 40 رجلا في كتاب الغيبة، كل هؤلاء ادعوا أنهم رأوا المهدي في حياته. ثم يقولون سر، لا أحد يدري يا عمه، لا أحد يدري حتى أموت أظهري المهدي، لكن الآن إذا دروا مشكلة. وكل هؤلاء وكتب الشيعة يدعون أنهم رأوا المهدي في حياة أبيه. فهل يصدق بعد ذلك عاقل أن ولادته كانت سرية ووجوده كان سريا خوفا عليه من بطش الحكام الذين لم يتمكنوا حتى من مجرد العلم بوجوده؟ بعد أن ادعوا أن المهدي موجود ادعوا أن له نوابا وأبوابا. بعد أن أعلن عن وجود ولد مختف للحسن العسكري تبار الناس في ادعاء النيابة عنه، وذلك للمردود المادي والمعنوي لهذه النيابة. لها مردود مادي، أموال تدفع إليهم حتى يوصلوها إلى المهدي، ومردود معنوي مكانة تميز بين الناس لأنه نائب الإمام المهدي. ولذلك ادعى النيابة عن المهدي 24، رضي الشيعة الاثنى عشرية منهم 4 فقط. النواب 4 الشرعيون في نظر الشيعة الاثنى عشرية هم عثمان بن سعيد العمري، ولده محمد بن عثمان العمري، الحسين بن روح النبختي علي بن محمد السمري، هؤلاء أو السيمري، هؤلاء هم الأربعة الشرعيون. هناك آخرون مدعون للنيابة وهم الحسن الشريعي، محمد بن نصر النميري، أبو هاشم، داود بن القاسم، إسحاق الأحمر، حاجز بن يزيد، حسين بن منصور، محمد بن غالب، أبو دلس الكاتب، القاسم بن العلاء، أحمد بن هلال العبرتائي، محمد بن صالح الهمداني أو الهمداني، محمد بن إبراهيم بن مهزيار، أحمد بن إسحاق الأشعري، محمد بن صالح القمي، الحسن بن القاسم بن العلاء، محمد بن علي بن بلال، محمد بن جعفر بن عون، جعفر بن سهيل الصيقل، القاسم بن محمد بن علي، محمد بن علي الشلمغاني. هؤلاء كلهم كذابون في نظر الشيعة الاثني عشرية ما عدا الأربعة الأوائل. طيب، نحن لو قلنا من جهتنا نكذب حتى الأربعة الأوائل، والأدلة على كذبهم كثيرة جدا. فمن ذلك أولا أن هؤلاء الأربعة طعنوا في جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى أخو الحسن العسكري، طعنوا في أخي الحسن العسكري عم المهدي وهو من سلالة آل البيت سليل النسب الشريف، اتهموه بأشنع التهم. لماذا؟ لأنه لم يوافقهم، قال أخي مات وليس له ولد، فاتهموه وطعنوا به، فقالوا جاهل بالدين، فاسق، شريب للخمور، عاصي لله، كذاب. حتى إنك إذا قلت لأي شيعي من هو جعفر الكذاب، قال هو عم المهدي المنتظر، يقول له جعفر الكذاب، لا يعرف إلا بهذا اللقب والعياذ بالله. سليل النسب، النسب الشريف، يروون عن السجاد أنه قال كأني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله المغير. وهذا في الأصول في صفحة التاسعة في الجزء الثالث، أصول مذهب الشيعة. وثانيا روى عن العسكري أنه قال عن ابنه أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا، وهؤلاء النواب يدعون أنهم يرونه يلتقون به، فهذا تكذيب للعسكري. أحمد بن هلال العبرتائي كان شيخ الشيعة في بغداد، وكان من أكثر المناصرين لعثمان بن سعيد العمري لما قال أنا النائب عن المهدي، ولكنه رفض الاعتراف بولده محمد. لماذا؟ العلم عند الله أنه كان يتمنى أن العمري عثمان بن سعيد يوصي له من بعده، ولكنه صدم أنه أوصى لولده محمد، وكذا الأمر بالنسبة لمحمد بن علي بن بلال. الرابع، السبب الرابع أو الدليل الرابع على كذبهم، محمد بن علي الشلمغاني، هذا كان وكيلا عن النائب الثالث اللي هو الحسين بن روح، ثم انشق عنه وادعى النيابة لنفسه وقال ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر، يعني أن أنا وكيلة في النيابة في جلب الأموال من الناس، يقول إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. وهذا في كتاب التطور، تطور فكر السياسة الشيعي، صفحة 26 و200. خامسا، هؤلاء النواب لم يعرف عنهم أي دور تعليمي أو سياسي لخدمة الشيعة، ما أعرف عنهم إلا أخذ الأموال من الشيعة وإجابة الأسئلة عن طريق المهدي. أما أنهم علموا، درسوا، بيّنوا، خدموا الشيعة، أبدا لا يعرف لهم شيء من ذلك. النائب الثالث الحسين بن روح النبختي صارت له مشاكل مع أناس، فذهب إلى علماء قم يسألهم عن الصحيح وعن السقيم. طيب أنت نائب المهدي المنتظر، فذهب إلى العلماء لماذا؟ الناس تأتيك من أسئلة إلى المهدي المنتظر، أنت لا تسأل العلماء، هذا دليل على كذبه في دعواه أنه نائب عن المهدي المنتظر. والدليل السابع سرية الخط. عثمان بن سعيد العمري يذهب إلى المهدي المنتظر معه أسئلة، ثم يأتي ويقول هذه إجابة المهدي المنتظر كذا 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 انتهى. خلنا نشوف خط المهدي، ما حد يرى خط المهدي، جاء بعده ولده محمد، نبي نشوف خط المهدي سري، لا تطلع على خطنا أحدا، رواية عن المهدي لا تطلع على خطنا أحدا. الحسين بن روح النبختي خط سري، السلمري خط سري، ما يطلع على الخط أحد. لماذا؟ لأنه إذا طلع على الخط ظهر الكذب، لأنه يختلف الخط، خط محمد بن عثمان بن سعيد العمري غير خط ولده، غير خط الحسين بن روح، غير خط السيمري، لأنه ما في مهدي أصلا. وإذا كانت الخطوط سرية لا يطلع عليها أحد، وروى عن المهدي أنه قال لا تظهر على خطنا الذي سطرناه أحدا. الدليل الثامن النائب الأول عثمان العمري بعدما مات الحسن العسكري ذهب إلى أخيه جعفر وعزاه، طيب لو كنت أنت النائب عن المهدي المنتظر تذهب تعزي أخاه عثمان، عز الولد اللي هو النائب عن أبيه أو الإمام الذي يكون بعد أبيه. تاسعا أهل البيت في ذلك الوقت كلهم أنكروا أمر النواب. عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري اللي هو الباب الثاني، الأول أبوه عثمان بن سعيد، يقول سألت أن يوصل لي كتابا إلى الحجة اللي هو المهدي المنتظر، سألت فيه مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلى الله عليه، أما ما سألت عنه، هذا جواب السؤال، أما ما سألت عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمدنا، إذن كل هؤلاء إيش؟ أنكروا وجود المهدي. قال أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوتي يوسف. وهذا عجيب، يكذب أشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق محمد بن عثمان العمري ووالده عثمان بن سعيد العمري، سمان يبيع السمن لا يعرف له شأن في دين ولا علم ولا نسب. الأمر العاشر إنكار باقي فرق الشيعة لهم، انقسم الشيعة إلى 20 فرقة بعد موت الحسن العسكري، انقسموا إلى 20 فرقة ووقعت الحيرة بينهم وتشتتوا حتى اتهم بعضهم بعضا بالكذب ولعن بعضهم بعضا وتفلوا في وجوههم كما ذكر ذلك المجلس في الأنوار النعمانية. الدليل 11 المشاكل والخلافات التي كانت تقع بين الأبواب بسبب الأموال. محمد بن علي بن بلال كان وكيلا عن عثمان العمري، ثم رفض باقية ابنه محمد واستأثر بالأموال التي عنده حتى لعنوه وتبرأوا منه، فكيف كان هذا المحتال في يوم من الأيام ثقة عند المهدي يزعمون أنه يعلم الغيب؟ ثم إنها لا شك عصابات لجمع الأموال من السذج باسم الإمام المنتظر، وهو كما قيل كل يجر النار إلى قصره. 12 جاءت توقيعات بلعن السفراء 20 ما عدا 4، وكل هذه التوقيعات تأتي باسم محمد بن عثمان العمري، عثمان العمري اللي هم الأربع النواب هم يأتون بالتوقيعات. علي محمد بن علي بلال ملعون، الشلمغاني ملعون، العبرتائي ملعون، كل من خالفهم يأتي كتاب عندنا كتاب المهدي المنتظر بس أحد يشوفه، العبرتائي ملعون، علي بن بلال ملعون، الشلمغاني ملعون، وهكذا لعن 20 وبقي 4 وجدوا من يصدقهم. حكاية المهدي أصلها امرأة، حكاية ولادة المهدي أصلها امرأة لم يرويها غيرها، ولم يعلم بغيبته إلا هذه المرأة الواحدة التي هي حكيمة عمة الحسن العسكري. روى عن الحسن العسكري أنه قال لعمته حكيمة فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم، يعني هي عندها الخبر اليقين، فأخبر الثقات منهم فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يرى أحد حتى يقدم جبرائيل فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا عجيب، كيف يصدق الشيعة قول امرأة غير معصومة في أصل من أصول دينهم؟ ومن زعم أن الأمر متعلق بالروايات يقال له إن الروايات موضوعة ومتناقضة وضعت في وقت متأخر بدليل عدم معرفة أكثر الشيعة بهذه الروايات. نحن نعلم أن الشيعة الاثنى عشرية ينقسمون إلى فرق، حتى الاثنى عشرية ينقسمون إلى فرق، ومن أشهر هذه الفرق الأصولية والإخبارية والشيخية. الإخبارية ما عندهم مشكلة لأنهم يقبلون جميع الروايات ولا ينظرون في الأسانيد أصلا، وكل الرواية عندهم مقبولة، لذلك سموا إخباريين أي الذين يقبلون الأخبار. ولكن الأكثرية الآن هم الأصوليون. الأصوليون كثيرا ما نسمع منهم أنهم يقولون لا نقبل من الأحاديث إلا ما صح سنده، عندنا أسانيد صحيحة، ما نقبل للأحاديث التي يكون سندها صحيحا. وإذا كانوا كذلك فإن الحر العاملي وهو أحد كبار علماء الشيعة في الحديث يقول يستلزم من اشتراط العدالة في الرواة ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وقال هذا في خاتمة وسائل الشيعة صفحة 60 و200. ورواية الشيعة قد بينا حالها بالتفصيل في كلامنا عن زواج المتعة، من أراد فليرجع إليه. طيب، لماذا إذن الأصوليون يقولون إننا لا نقبل إلا الحديث الصحيح؟ قالوا هذا للهروب من الأحاديث الطوام الذي تذخر بها كتبهم، وحنذكرها من باب أنهم ألزموا أنفسهم فنقول وبالله نستعين. روى الكليني في كتابه الكافي 31 حديثا في ولادة المهدي، الأحاديث التي وردت في ولادة المهدي روى 31 حديثا. المجلسي في كتابه مرآة العقول حكم على 22 حديثا منها بالضعف. المجلسي في مرآة العقول حكم على 22 حديثا منها بالضعف، فلم يبقى إلا 9 أحاديث. ولا حديث من هذه الأحاديث 9 فيها نص على ولادة المهدي أو وجوده، بل كل هذه الأحاديث تقول سمعنا مناديا ينادي ادفع المال الذي خبأته، أموالك عددها كذا، وغير ذلك من الكلام. فإن صح هذا فلا يبعد أن يكون هذا جني يكلم الناس ليضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أذكر هذه الأحاديث بسرعة. هذه الأحاديث هي الأحاديث 24 و25 و20 و24 و25 و26 و27 و29 و30 في الكافي باب مولد الصاحب عليه السلام. روايات مولد المهدي حديثيا وهي 16 رواية من 5 طرق كلها ضعيفة. 16 رواية من 5 طرق كلها ضعيفة. هذه رواية حكيمة. أول رواية رواية حكيمة التي قلنا هي أشهر رواية في ولادة المهدي، لها 5 طرق، كل الطرق الخمسة ضعيفة. الأول فيه الحسين بن رزق وهو مجهول، والثاني فيه محمد بن عبد الله الطهوي وهو مجهول، والثالث الرواية الثالثة فيها أحمد بن علي الرازي وهو ضعيف، والرابعة منقطعة، والخامسة فيها الرازي وهو ضعيف وفيها مجهولة لا تعرف. هذه رواية حكيمة أشهر رواية عندهم. ثم الرواية الثانية رواية رجل من أهل فارس وهي مدارها على هذا الرجل وهو مجهول لا يعرف. الثالثة فيها آدم البلخي وهو ضعيف. الرابعة فيها جعفر بن محمد وهو ضعيف. الخامسة ليس لها إسناد. السابعة فيها مجاهيل. الثامنة فيها أحمد بن علي الرازي. الثامنة فيها جارية مجهولة. التاسعة فيها أبو هارون وهو مجهول. العاشرة فيها أحمد بن علي الرازي، والحادية عشرة والثانية عشرة كذلك من طريق أحمد بن علي الرازي، والثالثة عشرة من رواية جعفر بن محمد كذاب، والرابعة عشرة من رواية أحمد بن علي الرازي الضعيف، والخامسة عشرة من رواية آدم البلخي وهو ضعيف أيضا. ولا تسلم لهم ولا رواية واحدة.
السادسة عشرة ذكرها في كتاب الزام الناصب اللي هو علي الحائري، أحببت أن أقرأها لكم، وهي إحدى هذه الروايات. عن علي بن إبراهيم بن مهديار كان خادما للحسن العسكري عليه السلام، يقول: كان الحسن يأمرني بإحضار حجة الله من السرداب فأنا أحضره عنده ثم يأخذه ويقبله ثم أعيده إلى مكانه. يقول: حتى كان يوم رجعت بالعسكري إلى مكانه، يعني المهدي، رجعت إلى مكانه فجئت إلى العسكري فرأيت أشخاصا من خواص المعتمد العباسي على الخليفة عند الإمام يقولون: إن الخليفة يقرئك السلام ويقول: بلغنا أن الله عز وجل أكرمك بولد، يعني المهدي المنتظر، وكبر، فلم لا تخبرنا بذلك لكي نشاركك في الفرح والسرور، ولا بد لك أن تبعثه إلينا فإنا مشتاقون إليه. قال ابن مهذيار: لما سمعت منهم هذه المقالة فزعت وتضجرت وتفجرت واضطرب فؤادي. فقال الإمام: يا ابن مهذيار، اذهب بحجة الله إلى الخليفة، خذه لهم. يقول: فزاد اضطرابي وحيرتي لأني كنت متيقنا